بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك الملك، القوي العزيز، الجبار، السلام، المؤمن المهيمن. وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي الذي أرسله الله للناس كافة بشيراً ونذيراً يخرجهم من الظلمات إلى النور، فكان رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة عنوانه آية، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. سنشير إلى ملامح متعلقة في هذه الآية، وقد نشير إلى غيرها، ثم نتكلم عن المسألة الأساس، وهي أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه أو الطعن فيه أو بما جاء به. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. يؤذون الله، أذى الله يكون بأمور منها مخالفة أوامره وارتكاب زواجره والإصرار على ذلك. وقد يكون أذى الله سبحانه وتعالى بسبه والطعن فيه ولو بشكل غير مباشر، كما جاء في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. بل قال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في المصورين، فالذين يصورون يؤذون الله لأنهم يضاهئون خلقه. أما إيذاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذه الآية فإنه يكون بعيب أو نقص أو شتم. وهذه الآية عامة في كل من آذى رسول الله بشيء، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله، كما أن من أطاعه فقد أطاع الله، كما أن من آذى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تلازم. وفي الآيتين فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين. أذى الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أما أذى المؤمنين بغير ما اكتسبوا قال: فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. قوله تعالى: لعنهم الله في الدنيا والآخرة، اللعن الطرد والإبعاد عن الرحمة. قال العلماء: من طرده الله عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافرا. ومنه استنبط العلماء رحمهم الله تعالى ردة من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أدلة أخرى تنهى عن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، وهي معلومة كما جاءت في سورة التوبة. أما النص على أذى رسول الله فقد جاء أيضا في آية أخرى في سورة التوبة، مثل قوله تعالى: ومنهم، أي من المنافقين، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وهذا في المنافقين، كانوا يؤذون رسول الله بالكلام ويقولون هو أذن، أي من قال له شيئا صدقه فينا ومن حدثه فينا صدقه. فإذا جئناه، هكذا يقول المنافقون، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. فرد الله عليهم بقوله قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب، ورحمة للذين آمنوا منكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أن يصدقهم، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وأذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذه الآيات وفي غيرها قد جاء مبثوثا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته من أناس آذوه بأنواع الأذى، فكانت له معهم مواقف ربما نشير إلى بعضها في أثناء هذا الدرس. ومن ثم من خلال هذه الدلائل وأحداث السيرة النبوية تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة العظيمة. وكل من الأئمة الأربعة وأتباعهم لهم كلام في هذه المسألة ولأتباعهم تأليف، ونذكر لذلك أمثلة. شيخ المالكية محمد بن سحنون المتوفى سنة 65 و200 هجرية له رسالة في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر من كتب عن هذه المسألة من المالكية القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المتوفى سنة 44 و500 للهجرة في كتابه الشهير المعروف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، حيث قسم الكتاب 4 أقسام وجعل القسم الرابع في تعريف وجوه الأحكام في من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام، وأتى بنقولات عجب في من تنقص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عند المالكية. أما الأحناف فقد ألف الشيخ محمد أمين ابن عمر ابن عابدين الحنفي صاحب الحاشية الشهيرة حاشية ابن عابدين، وهي من أشهر الحواشي في الفقه الحنفي، والمتوفى سنة 52 و200 ألف هجرية، هو متأخر، كتب رسالة بعنوان تنبيه الولاة والحكام على شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه الصلاة والسلام. وهذه الرسالة مطبوعة ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين، لأنها طبعت قديما في مجلدين وطبعت أيضا حديثا، وهي في الجزء الأول الرسالة 15. كما أن من الأحناف من ألف في ذلك وإن كنا لم يصل إلينا، مثل محي الدين ابن قاسم الحنفي المعروف بأخوين، توفي سنة 94 هجرية، هذا له كتاب اسمه السيف المشهور المسلول على الزنديق وشاتم الرسول، وذلك في قصة رجل شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فألف من أجل هذه الرسالة. هذا عند الأحناف. أما الشافعية فقد ألف الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي تقي الدين السبكي ابن تاج الدين السبكي المتوفى سنة 56 و700 هجرية، وكان هو وأبوه معاصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبينهما شيء من الخلاف في مسائل تتعلق بالأضرحة والزيارة، شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا في مسائل من العقيدة الأشعرية. أبو الحسن تقي الدين السبكي ألف كتابا اسمه السيف المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في مجلد ضخم طبع محققا في الأردن سنة 21 و400 ألف هجرية، يعني قبل 12 سنة. وهذا الكتاب موجود واطلعت عليه وقرأت أغلبه، ونقل فيه نقولات، ولي على الكتاب تعليق، وهو أنه رحمه الله تعالى رجح كما هو قول بعض الشافعية قبول توبة الساب، لكن ذكر الأقوال وذكر النقاش. ولما أن كتابه هذا ألفه بسبب قصة نصراني سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رحمه الله تعالى ماذا قال بعد أن ذكر المقدمة؟ قال بعد مقدمة أثنى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عظيم حقه على الأمة، قال: هذا تصنيف سميته الصارم المسلول على من سب الرسول، وكان الداعي إليه أن فتيا رفعت إلي في نصراني سب ولم يسلم، فكتبت عليها: يقتل النصراني المذكور كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف، ويطهر الجناب الرفيع من ولوغ هذا الكذب، ويطهر الجناب الرفيع من ولوغ هذا الكلب. ثم استشهد ببيت المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. والمتنبي وإن قصد به شيئا آخر، لكن الاستشهاد به هنا على معنى حق، لأن الاستشهاد به جاء بسبب هذه القصة من هذا الرجل النصراني. هذا عند الشافعية، وكما قلت لكم وإن رجح لكنه بعد سنوات عاد وكتب على النسخة أنه لا تقبل توبته، كتب على إحدى النسخ الخطية أنه لا تقبل توبته، ثم بعدها بسنوات تراجع وقال: لا يريد أن يكون في رقبتي دم أحد، إن تاب وأسلم فإنه تقبل توبته. وهذا لأن القضية ليست محسومة عنده من ناحية ترجيح عدم قبول توبة شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي بيانها بعد قليل. رابعا الحنابلة، وهؤلاء ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 27 و700 هجرية كتابه المشهور المعروف الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قد طبع قديما في الهند قبل أكثر من 110 سنوات، ثم حققه محي الدين عبد الحميد في مصر قبل أكثر من 50 عاما، ثم حقق في رسالتين علميتين في جامعة أم القرى، وطبع في 3 مجلدات، وأنا أوصي بهذه النسخة. المجلد الأول منها دراسة ممتازة مع الفهارس، ثم المجلد الثاني والثالث نص كتاب الصارم المسلول محققا. ما سبب تأليفه؟ نصراني شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سنة 693 هجرية. هذا النصراني شتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لجأ إلى أحد الأمراء في بلاد الدروز في سوريا في مدينة اسمها السويدة، موجودة إلى الآن. فهذا الأمير حماه، وحكى ابن كثير رحمه الله تعالى قصة هذا النصراني وحماية هذا، وفتي ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه، وأنه يجب قتله. وهذا الرجل له قصة، اقرأوها في تفسير ابن كثير عند الحديث عن هذا العام سنة 93 و600 هجرية، فألفه بسبب هذا النصراني. وبعده بسنين كما قلنا قبل قليل ألف السبكي أيضا، جرت قصة نصراني شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألف كل منهما هذا الكتاب الضخم، كل منهما ألف مجلدا كبيرا، وذكر فيه من الأدلة. والسبكي لا يشك بل حكى الإجماع أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقصه فهو مرتد، لم يخالف في ذلك أحد. وإنما الكلام هل إذا تاب تقبل توبته، هذه هي التي تردد فيها السبكي رحمه الله تعالى، وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه وأطال وذكر ورجح أنه لا تقبل توبته، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن الأئمة الأربعة دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظوا معي، ليس بالأمر الهين. هناك فرق بين إنسان لا يؤمن بالرسول، هذه عقيدة، نصراني لا يؤمن برسول الله، وبين من يسب رسول الله ويتنقص. ومن ثم فإن عقوبة الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت فيها أحداث ذكرها المؤرخون، سأكتفي بحادثتين منها. إحداهما رواها البخاري في صحيحه في كتاب المناقب باب علامات النبوة، والحديث رقمه 17603، يعني 3617. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أنس رضي الله عنه قال، لاحظوا معي، شوفوا كيف النصارى ماذا فعلوا. كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، فكان يقول لما ذهب إلى قومه وأعوذ بالله وارتد، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. وفي رواية لمسلم فتركوه منبوذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا الحديث، فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدري إلا ما كتب له، قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا، وهذا أمر خارج العادة، يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله، وإن كان كاذبا، وأنه كان كاذبا، إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا. وأن هذا أعظم من مجرد الارتداد. يعني يقول فيه كفار يموتون ولا تلفظهم الأرض، إذن هذا غير، إذن هذه عقوبة خاصة. إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا، وأن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه وسبه ومظهر دينه. وهذا في الصارم المسلول الجزء الثاني 233 من الطبعة المحققة. الحادثة الثانية ذكرها القاضي عياض رحمه الله، أن فقهاء القيروان وأصحاب ابن سحنون أفتوا بقتل إبراهيم الفزاري، وكان شاعرا متفننا في كثير من العلوم. انتبهوا لكلمة شاعر ومتفنن، وقارنوها بأولئك الذين يدافعون عن زندقة الشعراء من الحداثيين وغيرهم وكتاب الرواية، بناء على أنه لا ينبغي أن يحاسب على شطحات الشاعر وكاتب الرواية. هذا من عندي، هذا كلام اعتراض من عندي. هذا الرجل كان شاعرا متفننا، وعند الأدباء والبلاغين يعرفون المتفنن في مواضيع الشعر ولغته ونحو ذلك. ماذا كان حال هذا الرجل؟ قال: وكان يستهزئ بالله وأنبيائه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر القاضي يحيى بن عمر بقتله وصلبه، فطعن بالسكين وصلب منكسا، ثم أنزل وأحرق بالنار. وهذا في كتاب الشفاء للقاضي عياض. أما إذا انتقلنا لكلام العلماء رحمهم الله تعالى، فكلامهم كثير، أنقل منه بعض الأقوال. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء: من سبه أو تنقصه فقد ظهرت علامة مرض قلبه وبرهان سر طويته وكفره. وذكر أن هذه المسألة لا يتصور فيها الخلاف، لأنه حق متعلق للنبي ولأمته بسببه، لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين. الطبري يقول في التفسير: فهذا السب زندقة وكفر، بل وأعظم من الكفر، يقتل قائله ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. أما ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الخامس صفحة 54 من طبعة الرسالة الأخيرة، لأن الرسالة لها طبعتان، فله فصل مختصر نفيس. قال: فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السب. وهذا رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه، وأمن الناس يوم الفتح إلا نفرا ممن كان يؤذيه ويهجوه، وهم 4 رجال وامرأتان. وهذا في النسائي. وقال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله وأهدر دمه ودم أبي رافع، يقصد ابن أبي الحقيق، وهذا في البخاري ومسلم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برزة الأسلمي: وقد أراد قتل من سبه، أي سب أبا بكر. أبو برزة الأسلمي الصحابي سمع رجلا يسب أبا بكر، فاستشار أبو بكر ويقول: هناك رجل سبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر: ليس هذا، يعني قتل هذا الرجل، ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال ابن القيم: فهذا قضاؤه وقضاء خلفائه من بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. ثم قال: وأما تركه قتل من قدح في عدله بقوله اعدل فإنك لم تعدل، وفي حكمه بقوله أن كان ابن عمتك، فذلك أن الحق له، فله أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أشار ابن القيم إلى أنه إلى أن الصفح ربما كان في أول الأمر، كان مأمورا بالصفح، وأيضا كان لمصلحة ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. روي عن ابن عباس أنه قال: يقتل ولا تقبل توبته. حكى إسحاق بن راهويه أنه يقتل بالإجماع، استحله أي السب أو لم يستحل، وجمهرة من الصحابة والتابعين والأئمة حكي عنهم في ذلك أقوال صريحة في ردة من طعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآذاه وسبه. وعمر بن عبد العزيز ذكر ابن سعد في الطبقات عنه حكاية مناسبة لهذا الموضوع ومناسبة لعصره. خلاصتها أن أحد الولاة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أيام خلافته ثبت لديه أن هناك رجلا شتم عمر بن عبد العزيز، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز يستأذنه في قتله، يقول: إنني عزمت على قتله أو قطع لسانه أو جلده وضربه، لكن كانوا يخافون من عمر بن عبد العزيز في مثل هذه الأحكام، فأرسل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله ماذا يصنع به ويذكر له الاحتمالات. فلما وصل الخطاب إلى عمر بن عبد العزيز غضب غضبا شديدا وقال له: أتقتله من أجلي؟ والله لو قتلته لقتلتك، ولو أنك قطعت لسانه لقطعت لسانك، ولو أنك أدبته بجلد ونحوه لأدبتك بمثله. خذ هذا الرجل أمام جمع من الناس وسبه كما سبني، وإن عفوت عنه فهو أرغب لي، أما قتله فليس لأحد إلا لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد في عالمنا الإسلامي صار في انتكاسة، سب الزعماء يعاقب عليه، وسب الله وسب الرسول والطعن في الدين لا يعاقب عليه. وهذه من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لفتة، ولتعلم أن هذا الذي سب من سب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العدل الذي أطبق، من يطعن في عمر بن عبد العزيز؟ أنتم تعلمون أنه ما في أحد يطعن في عمر بن عبد العزيز إلا إنسان والعياذ بالله مريض قلب خبيث طوية، كما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعن فيهم إلا من هو خبيث الطوية. ومع ذلك انظر ماذا يقول عمر بن عبد العزيز: أي واحد منا لو أحد طعن في هذا لقال نعم يؤدب هذا الرجل، ومع ذلك يقول له في النهاية: لو قطعت لسانه لقطعت لسانك، لكن سبه كما سبني، وإن عفوت فهو أرغب إلي وأحب إلي. مع أن الأئمة رحمهم الله تعالى أحيانا يكون لهم كلام شديد حين يعلمون أن الطاعن في هذا الإمام إنما يقصد الطعن فيه وليس فقط مجرد ذمه، الطعن في الأصل الذي يدعو إليه. ولهذا روى أبو يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة رواية عن الربيع بن سليم عن الشافعي، وهذه رواية غريبة جدا أحب أن أذكرها لكم. يقول الربيع بن سليمان: قال الشافعي: من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر. طبعا الشافعي من أدق الناس في عباراته، الشافعي صاحب الرسالة، الرسالة وكتاب جماع العلم ومختلف الحديث آية، والله إن الإنسان لا يقرأ له ويتعجب من اللغة والبيان والتأصيل الدقيق رحمه الله تعالى. لكن هو هنا فهم المسألة في زاوية، ولهذا وش قال؟ من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر. أنا أظنه ما قال هذا إلا لسبب، فقلت: تطلق عليه اسم الكفر؟ الربيع بن سليمان يقول: غريب هذا، أحمد بن حنبل رجل من الناس، عالم من العلماء، المعلوم أنه من سب الله أو سب الصحابة بنوع من السب قد يكفر فيه بعض العلماء رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ قال: نعم، من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة. شوف هذا يقوله الشافعي لتلميذه أحمد بن حنبل، الشافعي هو شيخ الإمام أحمد، ومالك شيخ الإمام الشافعي، الشافعي يقول عن تلميذه أحمد بن حنبل: من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة، ومن عاند السنة قصد الصحابة، ومن قصد الصحابة أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم. إيش الفائدة من هذه القصة؟ الفائدة هي أن تعطينا درس أنا كنت سأجعله في الأخير، لكن لا بأس أن آتي به هنا من باب الاختصار، وهو أنه هناك تدرج من الأعلى إلى الأدنى ومن الأدنى إلى الأعلى يفعله أعداء الدين. فالتدرج من الأدنى إلى الأعلى الطعن في أئمة أهل السنة قديما وحديثا، لأنهم إذا طعنوا فيهم وصار الناس يتكلمون فيهم ولا يثقون فيهم طعنوا في شيوخهم، ثم امتد الطعن إلى الصحابة الذين نقلوا السنة، ثم يمتد الطعن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نسميه نقول تدرج من الأدنى إلى الأعلى. وهناك تدرج من الأعلى إلى الأدنى، وهو أن يشتم رسول الله، فإذا شتم رسول الله فالصحابة من باب أولى، طيب وأئمة المسلمين وأئمة السنة من باب أولى، وهكذا. وهذه كلها أساليب يفعلها أعداء الإسلام، والأئمة رحمهم الله تعالى يعرفون قدر كل ذي قدر بما يستحقه، يتعاملون معه بما يستحقه. وقول الشافعية هنا لا يؤخذ على إطلاقه، وإنما قصد به ما يمكن أن يسمى بلازم، لكن لا يلزم هذا. ولا شك أن من طعن في أحمد بن حنبل فهو مدخول، لا عندنا أي شك، لا يطعن في أحمد بن حنبل إلا رجل بدعة، هذا شيء مقطوع به. لماذا؟ لأن أحمد بن حنبل إمام السنة ومات قبل 1200 سنة، ما يمكن أحد يطعن فيه يقول أحمد بن حنبل أكل مالي، أحمد بن حنبل فعل معي، أحمد بن حنبل كذا، ما في. إذن لا يوجد سبب ليطعن فيه إلا إيش؟ إلا ما هو فيه إيش من السنة. فكونه يبغضه أو يطعن فيه لا شك أنه صاحب بدعة، ولا شك أن أعداء الدين يتسللون على أصول الدين من خلال الطعن في نقلته. طيب، بعد هذه المقدمات ننتقل إلى مسألة مهمة جدا نسأل الله المعونة في إيضاحها، وهي مسألة هل سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة أم لا، وهل تقبل توبته أم لا. أما كونها ردة فهذا بإجماع العلماء، ما وجدت أحدا خالف في أن من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أن قوله هذا ردة، لم يخالف فيها أحد، لم يقل أحد إن هذا كفر أصغر أو كبيرة دون الكفر أو دون الشرك، لم يقل به أحد، وهذا إجماع مقطوع به. المسألة الثانية بعد الاتفاق على هذه المسألة هي مسألة أن من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء يقولون، لاحظوا معي، العلماء ينصون على أن من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبه، سواء كان مسلما أو كافرا، يهوديا أو نصرانيا، معاهدا أو ذميا أو حربيا، وجب قتله. ما في فرق، ذمي ما هو ذمي، ولهذا قصص النصارى كلها لأهل ذمة، التي وقعت في التاريخ الإسلامي أغلبها لأهل ذمة، لأنه لم يكن في التاريخ الإسلامي هناك إلا النادر جدا من المسلمين من يجرؤ على السب والطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصارت هذه مسألة مفروغ منها، مرتد ويستحق القتل. لكن أثيرت مسألة ما الحكم إذا قال أنا تبت؟ إما ذمي يقول أنا تبت من السب لكن أنا سأبقى على ديني، أو مسلم كما وقع في هذه الأيام ويقع، ينتسب إلى الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقول أنا وقع مني هذا السب وأنا تائب. فصار هناك لغط في هذه المسألة، ومقالات وكتابات. وأكبر الشبهات المثارة حول هذا الموضوع هي مسألة التوبة، وأنها تجب ما قبلها، وأنه ما من ذنب إلا ويمكن التوبة منه في الدنيا، وأدلة ذلك كما تعلم معلومة ومحكمة، فيحتجون بهذا. ما من ذنب، مشرك، يهودي، نصراني، عاش عمره على الشرك وحرب الدين إلى آخره، هذا الرجل إذا تاب وأسلم التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. فقالوا وكذلك أيضا السب، ما الذي يخرجه عن هذه المسألة؟ ثانيا أن من سب الله تقبل توبته عند بعضهم، وهي أشد من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن بعض من طعن فيه لما جاء تائبا. ونحن نبين هذه المسألة من خلال الأمور التالية. أولا، أن مسألة توبة التائب من كفر أو معصية هي أمر مقطوع به، وهي بين العبد وبين ربه، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. والعلماء لم يقصدوا في عباراتهم وقولهم إن المرتد أو الساب لا تقبل توبته هذا المعنى، وإنما قصدوا عدم قبول توبته في عدم إجراء الأحكام الشرعية عليه. وبعض من كتب في هذه المسألة خلط بين الأمرين. هناك شيء اسمه قبول التوبة. قبول التوبة هذه فيما بين العبد وبين الله، إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه لا يتكلم فيها العلماء، لأنه كما قلنا قبل قليل مسألة محكمة. ما من أحد يتوب في زمن المهلة ويكون صادقا في توبته إلا والأدلة دلت على أن الله يقبل توبته. أما قول العلماء عن الساب أو المرتد أحيانا لا تقبل توبته، فلم يقصدوا هذا الذي بينه وبين الله، وإنما قصدوا مسألة الأمر، مسألة الأمور المتعلقة بإجراء الأحكام الشرعية عليه. ومن ثم قد يقول بعضهم، لاحظوا معي، حين يجزم بالمسألة الأولى أن القول بعدم قبول توبة الساب أو المرتد أنها تخالف ذلك الأصل المحكم، ثم يطعن في المحققين من العلماء وكأنهم جهلوا هذه المسألة. وليس الأمر كذلك، بل هو الجاهل. وأنا قرأت مقالة و ومقالات، لكن مقالة قرأتها هي في هذا المعنى، يعني أخذ الراحة كما يعبر البعض في أنه أي إنسان يكفر تقبل توبته. لماذا هذا الهرج والمرج في هذه القضية؟ المسألة محكمة. فنقول له: هل العلماء، هل المحققون، هل الذين حكوا الإجماع على ردته وأولئك العلماء الذين قالوا لا تقبل توبته لا يعرفون هذه المسألة المحكمة؟ الإشكال في إيش؟ الإشكال في الخلط بين المسألتين، وهذه لابد من الانتباه لها. التوبة تقبل، العلماء لما يقول لا تقبل لا يقصدون التألي على الله، لا يقصدون ما بينه وبين الله، وإنما يقصدون في مسألة الحكم الشرعي المتعلق باستتابته بقتله إلى آخره، هل يقبل القاضي، هل يقبل الحاكم أو لا يقبل، فيقولون ساب النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له لا تقبل توبته. يوضح هذا المسألة الثانية، وهي أن القول بأن التوبة تجب ما قبلها هي مسلمة فيما بين العبد وبين الله، لكن ليست مسلمة في كافة الأحوال والأحكام الشرعية حتى فيما هو دون الردة. كيف؟ إذا وصلت الحدود إلى الإمام لا تقبل توبة التائب. الزاني إذا ثبت زناه ثم تاب فلا تسقط توبته إقامة الحد عليه من الجلد للبكر أو الرجم للمحصن، باتفاق العلماء. انتبهتم معي لهذه المسألة؟ وكذا شارب الخمر إذا ثبت شربه ثم تاب يجلد، وكذا القاتل عمدا، فإنه إذا ثبت أنه قتل عمدا فتوبته من جريمة القتل لا تمنع من إقامة القصاص عليه إذا طالب به أولياء المقتول. هذه كلها إيش؟ دون الردة، دون الشرك، دون الكفر بالله. ومثله القاذف إذا تاب لا يمنع ولا تمنع توبته من جلده. وهذه المسألة التي نشير إليها الآن مهمة ولا بد من إيضاحها من خلال المسائل التالية: واحد، أن العلماء اتفقوا، لاحظوا معي، على أن حد قاطع الطريق الحرابة والزاني والسارق والقاذف والقاتل لا يسقط الحكم بعد التمكن من إقامة الحد عليه. إذا رفع إلى الإمام وثبت أنه فعل ذلك فلا يسقط الحكم الحد عليه باتفاق العلماء، وهذا دل عليه القرآن من خلول نصوص آيات الحرابة وآيات السرقة وآيات القذف وآيات الزنا، وباتفاق العلماء أن توبته لا تنفعه في ذلك. انتبهتم معي؟ لنا يعني الحكم الشرعي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا، هذا متى؟ قبل التوبة سيأتي بيانه، قبل القدرة عليه، لكن بعد القدرة عليه لا يخالف أحد أنه لو تاب بعد القدرة عليه يقام عليه حد الحرابة. الزانية والزاني فاجلدوا، ثبت يجلد حتى ولو تاب. وهكذا السارق تقطع يده اليمنى ولو أنه قال أنا تبت وخذوا الأموال وأعطيكم أضعاف مضاعفة، هذا باتفاق العلماء. إذا مسألة التوبة فيما دون الردة، تبعتم معي، تقبل على كل حال ولا في حدود؟ هناك حدود، إذا وصلت إلى الإمام لا بد من إجرائها، ودل على ذلك القرآن كما دلت على ذلك السنة في مثل الزنا، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الماعزا والغامدية رضي الله عنهم مع توبتهم كما جاء مصرحا به في الصحيح، مثل قوله عن ماعز: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وقال عن الغامدية: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة ولوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. وكلاهما في صحيح مسلم. انتبهتم لهذه المسألة؟ ليس في ذلك خلاف. إذا مسألة قبول التوبة ما هي بالمعنى الذي يفهمه البعض، أنه تاب انتهى الأمر. لكن شيخ الإسلام له تعليق مهم هنا، يقول في الصارم المسلول الجزء الثالث صفحة 28 و 821، قال معلقة: هذا مع أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فيغفر للتائب ذنبه مع إقامة الحد عليه تطهيرا له وتنكيلا للناس عن مثل تلك الجريمة، فتحصل بإقامة الحد المصلحة العامة وهي زجر الملتزمين، يعني الملتزمين للأحكام الشرعية، أو الصغار على من فعل مثل ذلك الفساد بالنسبة لأهل الذمة. فإنه، انتبهوا لهذا الكلام لشيخ الإسلام مهم جدا، فإنه لو لم يقم الحد عند إظهار التوبة لم يتأت إقامة حد في الغالب، فإنه لا يشاء المفسد في الأرض إذا أخذ أن يظهر التوبة إلا أظهرها، ويوشك من هم بعظيمة من العظائم من الأقوال والأفعال أن يرتكبها ثم إذا أحيط به قال إني تائب. ومعلوم أن ذلك لو درأ الحد الواجب لتعطلت الحدود وظهر الفساد في البر والبحر، ولم يكن في شرع العقوبات والحدود كبير مصلحة، وهذا ظاهر لا خفاء فيه. انتبهتم معي؟ يركز على قضية، قضية في إيش؟ في مسألة الكبائر. الكبائر لو أخذنا بهذه القاعدة التي يقولها بعض الكتاب يا ختاب بعد رفعه إلى الأمام تعطلت، لأنه أي إنسان يقذف هذا ويقتل هذا ويقول أنا تبت وخلص، التوبة تجب ما قبلها. فإذا كان هذا الفساد في مسألة الحدود فيما هو دون الشرك بالله، فكيف بالطعن بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم والطعن في دينه وأحكامه وشريعته؟ أي فساد يكون حين يترك إقامة الحد عليه؟ هذه مسألة واضحة مثل الشمس، أرجو أن ينتبه لها طلاب العلم، آمل أن ينتبهوا لهذه القضية وهذا القياس الواضح المحكم في أمور دون الردة ودون الشرك. فكيف بالشرك بالله سبحانه وتعالى، خاصة إذا جاء والعياذ بالله من مسلم أو من رجل ذمي بين المسلمين قد أخذت عليه العهود؟ طيب شيخ الإسلام هل يترك المسألة الشرعية بعمومها؟ لا، وش يقول؟ انتبهوا ماذا يقول. ثم إن الجاني إن تاب توبة نصوحا فذلك نافعه فيما بينه وبين الله، يغفر له ما أسلف، ويكون الحد تطهيرا له وتكفيرا لسيئته، وهو من تمام التوبة، كما قال ماعز بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم طهرني وقد جاء تائبا. فذكر شيخ الإسلام بعد ذلك مصلحتين: زجر النفوس، لأنه الحدود من باب الزجر، لو أقيمت الحدود يا أيها الإخوة لو قطع السارق ما سرق أحد، ولكم في القصاص حياة، لو جلد شرب الخمر قد يشرب مرة لكن يجلد 80 جلدة صحيحة، مرة مرتين ما يمكن يعاودها، وكذا لو جلد الزاني، وكذا لو رجم المحصن. زجر النفوس، وهذا معنى إقامة الحدود. الثاني تطهير الجاني، يعني بعض الناس تصيبه رقة ورحمة، نقول لا يا أخي هذا تطهير له. كنت في زيارة لأحد السجون منذ سنوات، وكان هناك شخص قتل في مشاحنة وحكم عليه بالقصاص، وكان في محاولات كذا للعفو ونحو ذلك، فزرناه قبل أن يأتي عفو، فجلسنا معه جلسة طيبة، فكان الرجل مطمئنا يقول الحمد لله أن هذه الحادثة وسجني غيرت مسار حياتي، أما القصاص فوالله لا يساوي عندي شيئا. لاحظ معي، يقول الحمد لله أنا يقصوني الآن، يعني إقامة الحد عليه بالقصاص، يقول أنا مطمئن. فبعض الناس تصيبه رحمة لهذا، فنقول له من رحمته أن تطهره، إقامة حكم الله سبحانه وتعالى هو تطهير. انتبهوا معي، هل انتهى شيخ الإسلام هنا؟ لا، قال كلاما مهما جدا، لأن بعض الناس سيتساءل في هذه اللحظة ما الحكم إذا وقع الإنسان في ذنب ولم يصل إلى الحاكم، ماذا يصنع؟ هل لابد أن يذهب ليطهر؟ نقول يقول شيخ الإسلام بعد المسألة السابقة: لكن إذا أساء الإنسان سرا فإن الله يقبل توبته سرا ويغفر له من غير إحواج له إلى أن يطهر ذنبه حتى يقام حده عليه. إذا كان سر وتاب إلى الله يتوب الله عليه، وكلنا مذنبون، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. لكن لم ينتهي الكلام لشيخ الإسلام، قال بعد ذلك: أما إذا أعلن الفساد بحيث يراه الناس ويسمعونه، والله كان شيخ الإسلام يكتب لنا الآن في وسائل الإعلام، أما إذا أعلن الفساد بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى شهدوا به عند السلطان أو اعترف هو به عند السلطان فإنه لا يطهره مع التوبة بعد القدرة إلا إقامته عليه. ثم قال: فمن أظهر سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم أو معاهد فقد أتى بهذه المفسدة وأشد. أظهرها، أعلنها، إذن هي مفسدة، هي مفسدة أعلنها. هذا لا يكفي أن يقول تائب، إنسان لو نطق بكلام أو تفوه فيما بينه وبين نفسه أو عند أحد خاصته ثم قال: استرني أن أتوب إلى الله وأستغفره، هذا لا حاجة إلى أن يقول أنا ارتدت. يتوب ويعلن الشهادة ويسارع إلى الخيرات وإلى الحسنات لعل الله عز وجل يتوب إليه إن كان صادقا. أما إذا أظهر ذلك لا، فهذه مفسدة، هذه مفسدة كبرى لا يجوز السكوت عنها ويقام عليه حكمها. رابعا من المسائل، هي طبعا تابعة للمسائل السابقة، العلماء يقولون إن ترتبة مرتكب الكبيرة قبل القدرة عليه أو رفع أمره إلى الإمام هذه للعلماء فيها خلاف وتفصيل، انتبهوا معي، هذا في الحدود الأخرى دون الردة. يقول العلماء: قاطع الطريق لا خلاف في قبول توبته قبل القدرة عليه لنص الآية، لأن الله يقول كما في سورة المائدة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، وذلك فيما إذا كان حدا لله من تحتم القتل والصلب والنفي وقطع الرجل. القاتل أو القاذف لا يعلم خلاف أن توبتهم لا تسقط عن حق الآدمي، فإذا طالب الآدمي بحق القود أو القذف فله ذلك وإن كانوا تابوا قبل ذلك. أما الزاني والشارب للخمر والسارق فقد حكي عن الجمهور أن التوبة لا تسقط الحدود، والمشهور في مذهب الحنابلة اللي يتهمون بأنهم متشددين، المشهور في مذهب الحنابلة وهو قول للشافعي أن التوبة تسقط الحد، والأحناف اشترطوا في توبة السارق رد المال. هذا كله متى؟ إذا لم يرفع إلى الإمام قبل. شوف الخلاف، فكيف يأتي قائل ليقول توبة المرتد تقبل لأن الله يقبل التوبة وهذه في أحكام وكبائر هي دون الشرك والردة؟ طيب، الأمر الثالث في هذه المسألة من أجل تحقيقها، قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الردة على نوعين: مجردة ومغلظة. فأما الردة المجردة فهي التي يكفر صاحبها دون أن يضم إلى ردته أمورا تغلظها، كفر بس دون أي شيء، دون سب، دون شتم، دون قتل، دون كذا، فهذه التي تكلم العلماء في مسألة الاستتابة مع خلافهم فيها. واحد ارتد ردة مجردة بدون تغليظ، فهل يستتاب أم لا؟ الجمهور على مشروعية الاستتابة، لكن منهم من قال بوجوبها ومنهم من قال باستحبابها. وهل يؤجل ثلاثا أم لا؟ وهذا إذا تاب تقبل توبته، وإن لم يتب يقتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. بعض العلماء ومنهم عبيد بن عمير وطاووس والحسن قالوا يقتل ولا يستتاب، لكن الجمهور أنه إذا كانت ردته مجردة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. القسم الثاني الردة المغلظة، وهي الردة التي ضم إليها المرتد ما يغلظها، مثل ارتد وقتل، أو ارتد وأخذ المال، أو ارتد وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ارتد وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن عليه. فهذا النوع من الردة هو الذي تواردت عليه أقوال العلماء في وجوب قتله، فهذا توبته لا تدرى ولا تمنع إقامة الحد عليه في الدنيا، أما في الآخرة فتنفعه توبته إن كان صادقا. وبهذا يأتي الجواب عما ورد سابقا من شبهة أن النصوص دلت على قبول توبة كل كافر ومشرك ويهودي ونصراني ونحو ذلك. فهذا المرتد ضم إلى الردة جناية السب فغلظها، فلا تنطبق عليه أدلة قبول التوبة. ثم قال رابعا، أنا أقول رابعا، وكذلك نقض العهد من المعاهد نوعان: النقض المجرد مثل نقض العهد، فهذا إذا أسلم المعاهد عصم دمه، وهذا الذي دلت عليه الأدلة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبل إسلام من نقض العهد والإسلام يجب من قبله. الثاني النقض المغلظ، حيث يضم إلى نقضه للعهد ما يضر بالمسلمين مثل قطع الطريق أو قتل المسلم أو الزنا بمسلمة، وكذا من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهدين، فإسلام المعاهد هنا لا يسقط إقامة الحد عليه وقتله فيقتل، وإسلامه إن كان صحيحا يقبل عند الله في الآخرة. انتبهتم للمسألة؟ أظنها وضحت إن شاء الله. نأتي خامسا إلى الفرق بين سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل بينهما فرق؟ قالوا للعلماء مسلكان: أحدهما أن حكمهما واحد، وأنه لا تقبل توبة التائب بل يجب إقامة الحد عليه سواء سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني من العلماء من اتخذ طريقة التفريق بينهما بأن حق الله مبني على المسامحة، أما حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق له ولا يملك أحد العفو عنه إلا هو، وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فليس لأحد هذا الحق، إضافة إلى أن سب الرسول هو شتم للأمة كلها وطعن في دينها، ومن حق الأمة إقامة الحد عليه ولا تقبل توبته. وبهذا يتحقق لدينا أن من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب إقامة الحد عليه، تاب هذا بينه وبين الله. أما الأخيرة وهي مسألة الاحتجاج بعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه من وجوه: أنه ثبت عنه أنه لم يعفو بل قتل وأمر بالقتل، أقر الأعمى كما في الحديث الصحيح الذي قتل أم ولده وكانت جارية جميلة يحبها حبا جما فلم تزل تشتم رسول الله، فغضب هذا الأعمى مولاها لله عز وجل فقتله، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. كذلك أيضا أمر بقتل ابن الأشرف وأبي رافع ابن أبي الحقيق وأهدر دماءهم وقال إنه آذى الله ورسوله، وهذا كاف في الدلالة على أصل المسألة. أما عفوه أحيانا فلأنه حق له وله أن يعفو، وهذا أشرنا إليه قبل قليل. ثم إن هذا الحق ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا البيان أختم تعليقا على القصة التي حدثت في هذه الأيام، وكان التعليق يطول لكن الآن ضاق الوقت. أتساءل من الذي جرأ هؤلاء على المجاهرة بهذه الاعتقادات الكفرية التي منها سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال كبير، من الذي جرأهم؟ من الذي نافح عنهم؟ من الذي يدافع عنهم؟ سؤال أترك لكم الإجابة عليه، ويبقى التساؤل في هذه الأمة، وجوابه أنه لا يمكن أن يكون صلاح للأمة ورفعة لها ودفاع عن جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم من ولوغ هذه الكلب إلا بإقامة أحكام الله عز وجل فيهم. فليتق الله حكام المسلمين في إقامة الحدود والأحكام على هؤلاء. ثانيا التحليل الاجتماعي والنفسي، كيف وصل بعض شبابنا إلى مثل هذه المقالات العجيبة الغريبة؟ أقول إن هذا من تلاعب العلمانيين وتلامذتهم بعقول وعقيدة شبابنا. ولهم في ذلك أسلوب أحب أن أشير إليه باختصار، فإنهم للأسف الشديد يتعاملون مع شبابنا من خلال المقاهي والجلسات الخاصة والندوات والسفريات ومواقع الإنترنت، يتعاملون معهم بأسلوب خبيث فيه ثلاث أحوال. أولا التفريغ، شبابنا حتى لو نشأ على السنة يفرغوه من معتقده من خلال التشكيك وطرح الشبهات على منهاج السلف وأئمته، لا يزالون به حتى يبدأ يشكك في قواعده وأصوله الشرعية والعلمية والمنهجية. ثم بعد هذا التشكيك ينتقلون إلى سد هذا الفراغ كالماء، إذا كان مملوء لا يمكن أن تضع فيه شيء، لكن إذا فرغوا يمكن أن تضع فيه شيئا آخر. يبدأ هؤلاء المحاولة الثانية والمرحلة الثانية، وهي سد الفراغ بأي شيء، أن يدفعوهم إلى القراءات الفلسفية الإلحادية، ثم التوصية بقراءة لكبار العلمانيين والتنويريين وأصحاب القراءات التأويلية المعاصرة المنحرفة، ثم أو مع ذلك ينصحون الشباب بقراءة الروايات المنحرفة لأنها مهمة بالنسبة للشباب ذكورا وإناثا، لأن محتوى الرواية نشر الفجور والفسوق وتسويقه. اثنين، نشر الفكر المنحرف والشبهات والاستهزاء بالدين من خلال حوارات أبطال الرواية، اقرأ، ويمدحونه بقراءته لكثرة الرواية حتى يتأثر. ثم ينتقلون معه إلى الندوات الفكرية المدروسة، لما يرون هذا الشاب الذكي قد بدأ يهتز يفرغ ويعبأ، يبدأون بالندوات الفكرية مع بعض كبار العلمانيين والمنحرفين والسهر معهم. هذه كلها مرحلة ثانية نسميها سد الفراغ. تأتي المرحلة الثالثة وهي خطيرة، وهي دور النفخ في هؤلاء الشباب وتشجيعهم على الجرأة والتمرد من خلال ما يقولونه لهم في ندواتهم الخاصة، ومن خلال التمكين لهم في بعض وسائل الإعلام من صحافة وتلفزة وغيرها، ومن خلال الدعوة إلى ما هم عليه من انحراف، وقد يصحب ذلك فساد خلقي، وتكون هناك المصيبة التامة. ومن هنا يا أيها الإخوة يأتي دور النفخ. أنت شاب عبقري، أنت ذكي، تقرأ هذه الكتب كذا في أسبوع، قرأت الرواية في يوم وليلة. أنا جلست، يقول أستاذه، أنا جلست شهر ونص ما قرأت، أنت قرأت في يوم وليلة، عجيب، أنت فلتة من الفلتة، أنت عجوبة من الأعاجيب. وهذا يدل على لك شأن وأنك إنسان جريء وآخره. فيظهر لنا مثل هذه النوعيات من الشباب مما يخفى وما يعلن، مما يهز القلوب سد هزة، ووالله إن بعض كلامهم لتنهد له الجبال هدة، وكل هذا بهذا المكر الكبار العلماني في غفلة من المسلمين وأمهاتهم وأسرهم والعلماء والدعاة والمعلمين والمربين والناصحين. ودون ذلك الإنترنت، وفوق ذلك معارض الكتاب التي يدفع فيها إلى هذه الكتب لتتسلل إلى المقاهي وإلى الشباب وإلى غيرهم. معرض الكتاب لما يفتح بهذه الطريقة هو الذي يتسلل منه الانحراف والإلحاد والزندقة والفكر المنحرف، وهذا الذي يسري إلى شبابنا. أنا لا أقول إن الإنسان يمكن أن يمنع كل شيء، لكن هناك فرق بين الشاب لما يصبح معه كتاب يقلبه ليلا ونهارا، ثم هو يعلق ويزيد وينقص ويضع خطوط ونحو ذلك ويكرر، هذا مدرسة إذا كان معه في بيته ويعطيه غيره ويقرؤونه. أما القراءة في الإنترنت فنعم، قد يصل إلى الرواية الماجنة وقد يصل إلى كذا وإلى كذا، لكن تلك أشياء غير ما يمكن أن يصل إلى الإنسان ليقرأ فيه ويعرف هذا طلاب العلم وأثره. فلذلك نحن نقول اتقوا الله، اتقوا الله يا أهل الإعلام، يا أهل معرض الكتب، اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة، ونحذر الأمة تحذيرا شديدا من هذا، لأن الأمر خطير وليس بالأمر الهين. حين يطعن على رسول الله ويسب ولا يؤخذ على يد الجاني تعاقب الأمة، يخشى الأمة كلها تعاقب. أيها الإخوة في الله، أردنا أن نبين بعض المسائل والأحكام الشرعية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اكفنا شر هؤلاء العلمانيين وأفراخهم يا رب العالمين، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبرئ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشيدا يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم في بلاد الشام، اللهم طهر بلاد الشام من هؤلاء الأنجاس الأرجاس، اللهم طهر بلاد الشام المباركة من هؤلاء الأنجاس الأرجاس، اللهم طهرها منهم، اللهم طهرها منهم، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين، اللهم عليك بطاغوت الشام وأعوانه وكل من ساعده يا رب العالمين، اللهم زلزلهم، اللهم زلزلهم واقذف الرعب في قلوبهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك إنك أنت القوي العزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.